السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، الحمد لله الذي يسر لنا الوصول إلى هذا المسجد واللقاء بكم لنجلس نتذاكر شيئا من كلام الله عز وجل، ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحديثي معكم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن أمر عظيم ومهم، أمر نحن نعايشه ونحتاج إلى أن نتفكر فيه، ونحتاج إلى أن نستفيد منه المواعظ والعبر. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في هذه الآية الكريمة يبين الله عز وجل ما أجمع عليه أهل الشرك والإلحاد في أذية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما يكنون له من المكر والخديعة والأذية الظاهرة والباطنة، وجعلها سبحانه وتعالى على ثلاث أنواع، وجعل أعظمها آخرها، وهو الإخراج من الديار. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فجعل يدعو أهل مكة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فأعرضوا عنه وصدوا عن سبيله وآذوه. فأحدهم يطارده في الأسواق ويراجمه بالحجارة حتى أدمى عرقوبيه، وآخر يأتي وهو ساجد فيضع سل الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام، وثالث يخنقه بردائه ويريد أن يتخلص منه، ونشروا عنه الدعايات الكاذبة: ساحر، كذاب، مجنون، وما من صفة قبيحة إلا وألصقوها به عليه الصلاة والسلام، مع أنهم كانوا يمدحونه قبل أن يبعث ويسمونه الصادق الأمين. واشتد أذاهم وعظم مكرهم، فأجمعوا على إهدار دمه وقتله أو تشريده وإخراجه، فنجاه الله. فإن الله عز وجل يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لما اشتد الأذى وازداد العذى أذن لأصحابه الكرام بالهجرة إلى بلاد الحبشة ليسلم لهم دينهم ودماؤهم وأرواحهم وأموالهم وأعراضهم، فخرج منهم من خرج إلى أرض الحبشة، ولم يبق إلا العدد اليسير، فاشتد الأذى وعذبوا في الله جل وعلا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه دار الهجرة التي سيهاجر إليها، قال: إني أريت دار هجرتكم وإنها أرض ذات نخل، وهي المدينة النبوية، وعندها بدأ يرسل أصحابه الكرام ممن بقي ولم يصل إلى الحبشة واحدا بعد واحد، وهم يهاجرون إلى المدينة. وتأخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أذن الله عز وجل له بالرحلة خرج من مكة وترك أهله وترك داره وترك وطنه وترك أحب مكان إليه، خرج إلى الزوراء، فقال: والذي نفسي بيده إنك لمن أحب الأرض إلى الله، من أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. فحصلت تلك الرحلة النبوية المباركة التي نقرأها في كتب الحديث والسير، وهي رحلة الهجرة التي فيها الدروس والعبر، وفيها الأحكام والعظات. هذه الرحلة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها لأمته ولأنصاره وأتباعه، بين لهم أحكاما كثيرة وعلمهم أمورا عديدة وترك لهم خيرا كثيرا. تلك الرحلة مما نستفيد منها عباد الله أن من أوذي في دين الله عز وجل فإنه يفر بدينه إلى حيث يأمن، ويقيم شعائر الإسلام، ويدعو إلى الله جل وعلا، ويحافظ على الواجبات، ويؤدي المفروضات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك داره وأهله وبلده التي عاش فيها أكثر من 40 سنة، كل ذلك من أجل الدين والعقيدة، كل ذلك من أجل عبادة الله عز وجل. لتعلم يا أيها المؤمن أن دينك أغلى من مالك ودمك، وأن عقيدتك أغلى من الدنيا وما فيها. ولهذا كان من المشروع في دين الله عز وجل أن يهاجر المسلمون من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهم يتفاوتون في ذلك بين الواجب وبين المستحب. وأن يهاجروا وأن يرحلوا من بلد البدعة والمعصية إلى بلد الطاعة. ولهذا قال ذلك العالم من بني إسرائيل لمن جاء يستفتيه بعد أن قتل 100 نفس، سأله عن التوبة فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أرضك أرض سوء وقومك قوم سوء، فانطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. قال ابن الوردي رحمه الله: حبك الأوطان عجز ظاهر، فاقترب تلقى عن الأهل بدل، فبمكث الماء يبقى آسنا، وسر البدر به البدر اكتمل. ترك لنا النبي عليه الصلاة والسلام درسا عظيما في المحافظة على هذا الدين العظيم وهذه العقيدة الصافية. ولو أن يرحل المؤمن من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر ولا يضيع دينه وعقيدته. ومما نستفيده من هذه الدروس العظيمة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من السياسة الشرعية، فإن السياسة الشرعية من دين الإسلام ولا يجوز فصلها عن دين الله عز وجل، ولكنها السياسة الشرعية وليست السياسة النفاقية التي يعيشها أصحاب السياسة اليوم، وإنما السياسة الشرعية التي يتعامل بها الراعي والرعية، يتعامل بها الراعي مع أصدقائه وأعدائه، وخصوصا في مثل هذه المواطن الصعبة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يريد المدينة، واتجاهها إلى الجنوب الغربي من مكة، ولكنه انطلق إلى الجهة الشرقية وصعد جبلا وعرا يقال له جبل ثور، حتى استقر في غار في ذلك الجبل. يا سبحان الله، هو يريد المدينة فلماذا اتجه بالاتجاه المعاكس؟ هذه السياسة الشرعية. فمكث في ذلك الغار 3 أيام والمشركون يبحثون عنه، وهم يتوقعون أنه ذهب إلى أصحابه الذين هاجروا وسبقوه إلى المدينة، فكان بحثهم في ذلك في تلك الجهة أكثر. وبعد أن مضت 3 أيام وهدأت العيون وسكن الذين يطاردون، خرج وانطلق إلى المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الدروس التي تركها لنا عليه الصلاة والسلام في هجرته المباركة عظيم التعلق بالله عز وجل والتوكل عليه سبحانه وتعالى، وأن من توكل على الله كفاه، ومن اعتمد به أعطاه، ومن وثق بالله عز وجل نصره وكان معه في أعظم المواطن وأحلكها. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لما كان في الغار اقترب المشركون، وأنت تتصور جبل الذي وصل إلى مكة يعرفه، والغار في رأس الجبل في أعلى الجبل، وصل المشركون إلى ذلك المكان يبحثون، وهذا يدلك على أن البحث كان دقيق وشديد، لا يريدون أن يفلت من أيديهم، يريدون التخلص منه وقتله. فلما وصلوا إلى باب الغار قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. إنها الثقة بالله عز وجل، إنه الاعتماد على الله في السراء والضراء. يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. هو الذي علمنا وعلم رجال الصحابة وشبابهم وكبارهم وصغارهم هذه العقيدة العظيمة. هو القائل لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قال أول قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا أيها المؤمنون، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لها أثر عظيم في دين الإسلام وفي نفوس المؤمنين، ولكن للأسف أن كثيرا من الناس لا يتذكر من هجرة المصطفى إلا أنه يحتفل بعيد رأس السنة الهجرية. هذه البدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان فلم يحتفل بذلك الصحابة الكرام ولا التابعون الأعلام ولا غيرهم من السلف الصالح، بل أعظم من هذا أن من المسلمين من يحتفل بعيد النصارى برأس السنة الميلادية، فذاك يترك عمله، وذاك يتوقف عن وظيفته، وذاك يفرح، وذاك يشتري الحلوى، وذاك يبيع الزهور، إلى غير ذلك من الضعف والخور الذي حصل لهذه الأمة. لعظم هذا الأثر ولعظم هذا الحدث اجتمع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في زمن عمر كما في صحيح البخاري يتشاورون أن يجعلوا لهم تاريخا يكون خاصا بهذه الأمة، الأمة العظيمة، أمة الإيمان، أمة الإسلام. إلى متى وهم يؤرخون بتاريخ النصارى؟ فاتفق الصحابة ومن كان من علماء الأمة في ذلك الزمن وأجمعوا على أن يكون تاريخ هذه الأمة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان وصوله كما هو معلوم في ربيع، ولكن التاريخ جعل من أول السنة الهجرية من شهر محرم من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا أيها الناس، كلما مر بنا رأس السنة الهجرية ينبغي لنا أن نتذكر حضارة الإسلام العريقة، ينبغي لنا أن نتذكر ذلك المجد العظيم الذي كان عليه الصحابة الكرام، الذي كان عليه السلف الصالح، الذي كان عليه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة. إذا انتهى عام هجري ودخل عام جديد، تذكر ما كان عليه الآباء والأجداد، تذكر تلك الحضارة العظيمة، تذكر أنه يوم من الأيام كان أهل الإسلام يحكمون الأندلس ويحكمون أهل قرطبة وبلنسية، تذكر أنهم يوم من الأيام كانوا قد وصلوا إلى أذربيجان وإلى بلاد الهند والصين، تذكر أنهم فتحوا كثيرا من البلدان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، سيبلغ ما زوي لي منها. ولهذا كانت الفتوح في جهة المشرق وفي جهة المغرب أكثر منها في جهة الشمال والجنوب. وصل المسلمون إلى أقصى المشرق ووصلوا إلى أقصى المغرب، وانتشر الإسلام وعم الخير أرجاء المعمورة، وصارت أوروبا معقل من معاقل الإسلام، تخرج منها آلاف العلماء، وخرجت منها آلاف الكتب النافعة التي انتفعت بها الأمة. وهكذا إفريقيا، وهكذا آسيا، وهكذا غيرها. وكلما تذكر الإنسان هذا التاريخ تذكر أن مملكة الفرس ومملكة الروم خضعت وذلت وأذعنت، وكان أربابها يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا التاريخ ينبغي أن يكون له أثر في نفوسنا، لا مجرد احتفال مبتدع ولا عطل مستمرة، وإنما نتذكر الماضي، نتذكر هذا التاريخ العظيم، أن في العام الأول حصلت فيه معركة بدر الكبرى، وهكذا بعده معركة أحد ومعركة الأحزاب. نتذكر تلك المعارك العظيمة التي رفعت فيها راية لا إله إلا الله، نتذكر معركة اليرموك ومعركة القادسية، وما خاض أولئك الرجال من تلك الملاحم التي سطرها التاريخ والتي دونت في كتب السير، التي رفعت بها راية لا إله إلا الله، والتي نكست رايات الشرك والوثنية. يا أيها الناس، ينبغي أن يكون نهاية العام الهجري وبداية العام الجديد صفحة جديدة لنا في حياتنا، نسطر فيها الطاعات ونقيد فيها الحسنات ونبتعد فيها عن السيئات، نتذكر ما سطره الآباء والأجداد من الخيرات والبركات، فيكون لنا حافزا ويكون لنا معينا بإذن الله جل وعلا. إن الذي يتذكر ذلك الماضي العظيم وذلك المجد التليد وينظر إلى حال الأمة في أيامنا وزماننا يكاد قلبه يتقطع حسرة على أهل الإسلام وعلى بلاد الإسلام وعلى دماء المسلمين وعلى أعراضهم. فأين بلاد الشام في أيامنا؟ أين بلاد الجهاد والثغور؟ أين تلك البلاد التي ملئت بجند الله عز وجل في زمن عمر الفاروق وما بعده من الأزمان في الخلافة الأموية والخلافة العباسية؟ أين بلاد العراق في أيامنا؟ أين بغداد مدينة السلام التي نزل فيها آلاف العلماء، التي كانت تسمى بمدينة العلم؟ أين هي اليوم؟ إنها في قبضة الرافضة المجوس، أذيال الفرس وأذنابهم. أين بلاد مصر الكنانة؟ أين بلاد إفريقيا والقيروانة التي كانت بلاد العلم والعلماء وبلاد المجاهدين والأخيار وبلاد الفتوحات؟ ضاع أهلها، ضاع كثير منهم، وصاروا يتشبهون بأعدائهم. بل أين تلك البلدان التي فتحت ذهبت وذهب ما فيها، وصار المسلمون فيها في حالة يرثى لها، في حالة يرثى لها؟ بل أين بلاد اليمن التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بلاد الإيمان والحكمة؟ اليمن السعيد التي كاد الرفض أن يلتهمها لولا لطف الله عز وجل وتوفيقه سبحانه وتعالى، وإلا فإنها كانت تصير في خبر كان ربما مثل طهران وقم وأشباههما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسلمون في حالة يرثى لها، لا ترى إلا قتيلا ولا ترى إلا مشردا انتهت وحطمت البنى التحتية، فرقت الجيوش، مزقت القوة، تفرق الأحبة، حصل الضعف والخور. كل هذا لما ترك المسلمون دين الله سبحانه وتعالى، صار أحدنا بل وبعض أبنائنا لا يدري ما معنى التاريخ الهجري، ربما لا يدري متى يأتي رجب ولا متى يكون شعبان، ربما لا يدري متى انتهت السنة الهجرية ولا متى ابتدأت. فكيف يتذكر ما كان في الماضي؟ كيف يتذكر عقيدته؟ كيف يتذكر نبيه إذا كان قد نسي هذا المعلم وهذه الشعيرة العظيمة؟ وصار أحدهم يحفظ تاريخ اليهود والنصارى لا يغلط فيه ولا ينساه، يناير، فبراير، مارس إلى آخره، التي بعضها هي دعوة لعبادة الأصنام والوثنية، والناس لا يشعرون بذلك. عباد الله، تخلى كثير من الناس عن دين الله تبارك وتعالى، فحصل ما حصل من الذل، وحصل ما حصل من التفرق. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والله جل وعلا يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يا أيها الناس، ينبغي لنا ونحن قد ودعنا عاما كاملا مضى بما فيه من الخير والشر، عام مات فيه كثير من العظماء وعاش فيه كثير من الأنذال، وضع فيه كثير من الشرفاء ورفع كثير من الجبناء، عام ذهبت فيه دول، عام سفكت فيه دماء، عام انتهكت فيه أعراض، عام حصل بما حصل فيه من خير أو شر، ونحن نستقبل عاما جديدا وهو عام 1440 للهجرة النبوية. هذه الأعوام العديدة التي نتذكر بها هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ينطلق إلى المدينة النبوية ليؤسس دولة الإسلام، ليربي أجيال على هذا الدين العظيم، ليغرس العقيدة الصحيحة، ليعلم التوحيد الخالص، ليبني دولة الإيمان التي وصل إلينا خيرها ونفعها، وانتقل إلينا ما فيها من الخير العميم. يا أيها الناس، ونحن نستقبل هذا العام الجديد، ينبغي أن يكون أملنا بالله عز وجل كبيرا، وأن نجدد من حياتنا ونشاطنا، وأن نقبل على الله عز وجل. تذكر يا أيها المسلم، كيف مضى عامك الذي مضى؟ أهل كل ما فيه في ميزان الحسنات أم أنه في ميزان السيئات؟ تذكر لو مت قبل أن يدخل هذا العام، هل تكون من السعداء أم أنك من الأشقياء؟ فإذا تفكرت فعليك أن تغير طريقك وأن تغير مسارك إن رأيت فيها خللا وزللا وتيها وبعدا عن الله جل وعلا، وتجدد نشاطك في عبادة الله، وتقبل على الله، وتبتعد عن الغفلة. كفانا غفلة يا أيها الناس، من الناس من مر عليه 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة وهو يقلب صفحات التقويم العام الذي مضى، وهذا العام قد يمضي والذي بعده، شاب رأسه واحدودب ظهره وتساقطت أسنانه وذهب صحته، وهو لا يزال في إعراض عن الله تبارك وتعالى. تمضي عليك السنون بعد السنين، والشهور بعد الشهور، وأنت في غفلة وفي إعراض عن الله تبارك وتعالى. كلما مضى يوم فإنه من أعمالنا، كلما مضى شهر فإنه من أعمالنا، كلما مضت دقيقة فإنها لا ترجع إليك، فإن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء، كلما مضى ثانية فإنها لا ترجع إليك، فبادر إلى طاعة الله وأقبل على الله وافتتح هذا العام الجديد بتوبة صادقة وقلب مخلص وإقبال على الله عز وجل. كفى بنا إعراضا، كفى بنا بعدا عباد الله، كفى بنا مغالطة. كم ستغالط في هذه الدنيا، كم ستظهر للناس خيرا وأنت تبطن خلافه، كم عساك أن تتعمر ثم ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. تذكروا يا معشر الحاضرين إخوانا لكم وآباء وأبناء ورجالا ونساء كانوا معكم في العام الماضي وليسوا موجودين في هذا العام، أين ذهبوا؟ ذهبوا بأعمالهم، ذهبوا بأقوالهم، ذهبوا بأفعالهم، ذهبوا بمعتقداتهم إلى الله تبارك وتعالى. كانوا يصلون معنا، منهم من يصلي ومنهم من لا يصلي، ذاك مات وهو يجاهد في سبيل الله عز وجل، وذاك مات وهو يصلي، وآخر مات وهو يقرأ القرآن، وبعضهم مات وهو قاطع للصلاة، وآخر مات والقات في فمه يأكله كأنه غنمه، وآخر قات وهو شارب مات وهو شارب للخمر، وآخر مات وهو عاق لوالديه. تذكروا لعلكم تعرفون جيرانا وإخوانا وأصدقاء وأقارب كانوا معكم في عام 1439 ليسوا معنا في عام 1440. إذن فنحن إلى متى؟ لا ندري متى يأتي الأجل ويهجم هادم اللذات، فعلينا أن نقبل على الله سبحانه وتعالى في هذا العام الجديد أوله وافتتاحه شهر عظيم، شهر معظم، شهر جعل الله عز وجل له من المزايا. قال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها أربعة حرم. وهكذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما سئل أي الصيام أفضل بعد رمضان قال شهر الله المحرم، شهر الله المحرم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف إنما قيل له شهر الله وأضيف إلى الله تعظيما له وتشريفا لهذا الشهر، جعله الله مضافا إليه كما يقال رسول الله وبيت الله وناقة الله وعبد الله، وهذا شهر الله المحرم. الصيام فيه أفضل بعد فريضة رمضان، أي سرد الصيام فيه نافلة مطلقة. وأما النوافل التي قيدت في الأحاديث فإن صيام عرفة أفضل منه، وصيام 6 شوال أفضل منه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الصيام فيه فقال شهر الله المحرم. وإنما لم يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام فيه، قال أهل العلم لعله لم يوحى إليه إلا في آخر عمره فضيلة الصيام في شهر محرم، أو أنه كان عليه الصلاة والسلام يمر عليه هذا الشهر وهو مشغول بما هو أعظم منه من السفر للجهاد والغزوات وما يهم الأمة من شأنها الذي تحتاج إليه. فيا أيها المسلم بابك أو أمامك أبواب الطاعة وسبل الخيرات إن كنت من المسابقين ومن المبادرين إلى طاعة الله. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، وصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. ما أكثر ذنوبنا وما أكثر سيئاتنا وما أحوجنا إلى تكفيرها عباد الله، ما أوسع رحمة الله سبحانه وتعالى. يوم تمتنع من الطعام والشراب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل يكفر عنك صيام عام كامل، يكفر السنة الماضية يوم عاشورا. لو سألنا من في المسجد متى يكون يوم عاشورا لوجدنا من الحاضرين من لا يدري في أي شهر أو من لا يدري في أي يوم من الشهر. فكيف إذا سألنا من كان خارج المسجد ممن لا يصلي ولا يقرأ القرآن؟ لنعلم بعدنا كثيرا عن دين الله عز وجل. عاشورا هو اليوم العاشر من هذا الشهر الذي نحن فيه، هو يوم عظيم، يوم عظيم جاء في صيامه أدلة متكررة وكثيرة، كان جائزا ثم واجبا ثم جائزا ثم سنة مستحبة. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان يصوم عاشورا كما يصوم المشركون كما في حديث عائشة في الصحيحين، ولما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون عاشورا فسأل لماذا يصومون؟ قالوا هو يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق الله فرعون وقومه فنحن نصومه شكرا لله. قال نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمر الناس بصيامه وصار صيامه واجبا، حتى جاء في حديث الربيع بنت معوذ أن الصبيان يمنعون من الطعام والشراب تدريبا على الصيام في يوم عاشورا، فإذا جاء في الظهر والطفل يبكي يريد شيئا أعطوه العهن واللعب يلعب بها. فلما كان في العام الثاني من الهجرة فرض الله صيام رمضان على هذه الأمة فترك صيام عاشورا، ومعنى ترك كما جاء في حديث ابن عمر أي أنه ترك وجوبه وصار جائزا لمن شاء أن يصومه. فلما كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث عليه ورغب فيه وصار مستحبا، ثوابه عظيم كما في حديث أبي قتادة المتقدم، وجاء في صحيح الإمام مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع، فصار صيامه مستحبا مع صيام التاسع من عاشورا. مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصم التاسع. فيا أيها المسلم احرص على هذه السنة، صيام التاسع من محرم وصيام العاشر، وإن شئت فصم ما شئت من هذا الشهر فإن الصيام فيه من أفضل الصيام. وما جاء من الحديث أن من فاته التاسع له أن يصوم الحادي عشر أو قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده فإنه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، يوم عاشورا في هذا الشهر في اليوم العاشر حدث فيه ذلك الحدث العظيم الذي نقرأه كثيرا في كتاب الله عز وجل. ذلك الحدث هو ما حصل بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين فرعون الطاغية. كرر الله عز وجل قصة موسى مع فرعون في كتابه كثيرا لما فيها من العظات، لما فيها من العبر، لما فيها من الأحكام، لما فيها مما يستفيده القارئون والتالون مما حصل للأنبياء ومما حصل من الأعداء. فرعون عليه لعنة الله أراد أن يقتل كل طفل لما رأى ما رأى أن زوال ملكه على يد رجل من بني إسرائيل، فقتل من قتل وشرد من شرد. فأراد الله عز وجل أن يتربى قاتله، والذي يكون في سبب سببا في زوال ملكه يتربى في حجره وفي ملكه وعلى سرير ملكه وعند امرأته. فحصل ما حصل من موسى إلى أن كبر عليه الصلاة والسلام وأمره الله بإبلاغ الرسالة بعد أن خرج فارا من موسى حين قتل القبطي، فجاء يدعوه إلى الله عز وجل فحصلت عندها المواجهة وحصل الوعيد والتهديد، وجعل فرعون يتوعد ويتهدد. فخرج موسى عليه الصلاة والسلام فارا ببني إسرائيل، وخرج فرعون ومن معه من الجيوش الجرارة مطاردا له. فلما وصل إلى ساحل البحر وكان ذلك عند شروق الشمس، التفت موسى وإذا بفرعون خلفه والبحر أمامه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. العصا ماذا تصنع في البحر؟ ولكنه عمل بالسبب، تفرق الماء وصار طريقا يبسا، ودخل موسى ومن معه. فلما أرادوا الخروج من البحر غامر فرعون ودخل بجيشه مطاردا، هذا خرج من الماء سالما منجى معافى، وهذا دخل في البحر فتلاطمت الأمواج وأغرقه الله سبحانه وتعالى. كانت هذه الحادثة في يوم العاشر من شهر محرم، في يوم عاشوراء. فصام النبي عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل على هذا النصر المبين، وعلى هذا التمكين الإلهي، وعلى هذا الخير الذي حصل، والهلاك الذي حصل لعدو الله سبحانه وتعالى. وها نحن في أيامنا وفي شهر محرم وفي هذه الأيام العظيمة نشاهد ونسمع بالانتصارات العظيمة لإخواننا المقاتلين الذين يقاتلون جنود الشرك والوثنية، الفرس المجوس، الرافضة الأنجاس. نسمع بتلك الانتصارات التي تفرح القلوب وتسعد نفوس أهل الإيمان، ولا يغتاظ منها إلا المنافقون، لا يغتاظ من هذه الانتصارات إلا من ملئ قلبه حقدا على الإسلام وعلى أهل الإسلام وعلى بلد الإيمان، على بلاد اليمن التي هي بلاد الإيمان والحكمة. الانتصارات التي يسطرها إخواننا في كثير من الجبهات، وخاصة إخواننا في بلاد الحديدة من قوات العمالقة الذين كثير من أفرادهم من أبناء هذه البلدة ومن أهل هذه القرى، الذين عرفوا بالخير والمسابقة إليه والمسارعة إليه والتنافس فيه. فلله عز وجل الحمد والمنة، فإنه ينبغي لنا أن ندعو لهم، أن ندعو لهم بالنصر، وأن ندعو لهم بالتمكين، وأن ندعو لهم بالثبات، وأن ندعو على هذا الرافضي القبيح النجس الرجس أن يطهر الله عز وجل البلاد، وأن ينقذ العباد من شركه ووثنيته وإجرامه. فإن هذه الشرذمة إن بقيت في بلاد اليمن، وهذا الذي تريده أمريكا وغيرها من دول الكفر، فإننا سنذوق الأمرين غدا أو بعد غد في كل بلاد وفي كل مكان. ستسفك الدماء وتهان الأعراض ويذل الشرفاء وتنتهك وتؤخذ الأموال، ويحصل ما نراه ونشاهده مما يحصل لأهل الإسلام في البلدان التي سيطر عليها الرافضة، سواء كان في إيران أو بلاد العراق أو لبنان أو فلسطين أو في بلاد اليمن في الأماكن التي يسيطرون عليها. يا أيها الناس، يا أيها الناس، هل تتوقعون من أناس ينتسبون إلى دين الإسلام يأتي أحدهم إلى طفل صغير يركله بكرة وليس متعمدا، ثم يأخذه من شعره ويفرغ رصاص مسدسه في رأسه؟ ما هذا الحقد، وما هذه العداوة، وما هذا البغض لأهل اليمن؟ إنهم يريدون إذلال أهل اليمن وإهانة كرامتهم، بل يريدون إذلال الأمة الإسلامية بأجمعها. هل تتوقعون يا أمة الإسلام أن المملكة العربية السعودية في حج هذا العام قد نصبت قواعد الباتريوت التي تدفع الصواريخ البالستية حول الحرم المكي حفاظا على حجاج بيت الله الحرام مما يتوقع مما يطلقه الرافضة بالصواريخ الإيرانية والروسية من بلاد اليمن على بلاد الحرمين؟ أي أمة هذه؟ صدق شيخ الإسلام رحمه الله حين قال: الرافضة أمة مخذولة، لا دين لهم، ليس لهم دين صحيح ولا نقل صريح ولا عقل ولا دين منصورة. ف
فهم أمة تدعو إلى الهيمنة وتدعو إلى الاستقرار وتدعو إلى الغطرسة وتدعو إلى السيطرة على غيرها، ولو كان ليس من أبنائها مهما ضحى ومهما أعطى ومهما والى ومهما بذل فإنه في آخر المطاف يداس بالأقدام. ولعلكم تعرفون كثيرا ممن قاتل مع الرافضة من أهل صعدة ومن غيرها، ممن لم يكن من تلك السلالة، ممن لم يكن من السادة، صار مصيرهم إلى تحت الأقدام، وبعضهم صار لا خبر له ولا يعرف أين ذهب ولا ماذا صنع، مع أنه ضحى الكثير. أعرف رجلا من أهل وادعة من وادي دماج كان من أشد الرافضة في حصار أهل السنة وقتالهم، ضحى ب17 رجلا من أهل بيته من إخوانه وأبنائه، بل أصيب في نفسه وصار لا ولد له ولا أب له ولا أخ له، وكان قائد الرافضة في تلك البلاد في تلك الحروب. ولما لم يكن سيدا فإن السادة والرافضة جاءوا له برجل من السادة من بلاد بعيدة يكون مشرفا على بلاد دماج في هذه الأيام وعلى بلاد وادعة، وذاك صار لا شيء ولا خبر عنده ولا قيمة له ولا مكانة له في أوساطنا. ولهذا فإننا نقول لمن تسول له نفسه من أصحاب الأمراض، الأمراض العقدية والنفوس المريضة الذين ربما يطمعون في أموال الرافضة أنهم سيمكنون أو يعطى لهم كذا وكذا، والله لو وقفت معهم بل لو أعطيتهم عرضك وسفكت دم إخوانك من أجلهم ما بالوا فيك، ما بالوا فيك ما لم تكن رافضيا، ما لم تكن من دام تلك القبائل التي يرون أن السيادة والقيادة والتمكين لهم. فعلينا أن نحذر عباد الله، علينا أن نحذر عباد الله، ونحن نسمع أخبارا طيبة وأخبارا سارة فينبغي أن نفرح بها، أن نفرح بها وأن ندعو لإخواننا بظهر الغيب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وهكذا كما سمعتم آنفا أن نقبل على الله عز وجل، أن نقبل على الله، أن نعمر هذا العام الجديد القادم علينا، أن نعمره بالطاعات وأداء الواجبات وترك المحرمات وترك الغفلات والإقبال على ذكر الله عز وجل، علنا أن نكون من الناجين بإذنه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن والاهم، اللهم عليك بهم وبالنصارى واليهود، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم عجل بزوالهم، اللهم طهر البلاد من رجسهم يا قوي يا متين، اللهم كل من يقاتلهم معينا ونصيرا، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وعاف واشف جرحاهم وارحم قتلاهم وتقبلهم عندك في الشهداء يا أكرم الأكرمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.